لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله وبنية الاعتكاف في المسجد لله تعالى. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسر، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت أي النفس، وعليها ما اكتسبت أي النفس من السيئات، لها ما كسبت من الحسنات، عليها أي النفس ما اكتسبت يعني من السيئات. هذا النسفي ألف عقيدة ذكر فيها أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، كما فعل أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يقرر هذه المسألة المهمة في عقيدته، هذه العقيدة النسفية. يقول: الشخص إذا ضرب الزجاج بالحجر، هذا الفعل الذي حصل من هذا الإنسان، هذا الفعل بخلق الله، هذا الرمي بخلق الله، وهذا الذي حصل في هذا الزجاج بسبب إصابة الحجر للزجاج، هذا أيضا بخلق الله، رمي العبد بخلق الله، والفعل الذي صدر، هذا الفعل الذي صدر من العبد بخلق الله تعالى، وما حصل في الزجاج من الأثر بسبب إصابة الحجر له، أي التشقق الذي حصل في الزجاج الانكسار، هذا أيضا بخلق الله تعالى، والعبد ليس له من فعله هذا إلا الكسب الذي هو توجيهه قصده نحو العمل، فيخلقه الله عند ذلك إن شاء. هذا يسمى الكسب، توجيه العبد قصده نحو الفعل وقيام هذا الفعل بالفاعل، هذا يسمى كسبا، فحظ العبد من فعله هو هذا الكسب، حظ العبد من فعله هو الكسب، ليس حظ العبد من الفعل الخلق، لأن الخلق لله تعالى. فالعبد مظهر لاكتساب العمل، يظهر عليه العمل بخلق الله تعالى، ليس خالقا للعمل. العبد وما يصنع العبد، فعل العبد، مصنوع العبد، كل ذلك خلق لله تعالى. الله تعالى خلق هذا العبد وخلق فعله وخلق مصنوعه الذي يكون بفعله. العبد ليس له من عمله إلا الكسب، يعني هو معناه هو مظهر لاكتساب العمل وليس خالقا للعمل. الخلق لله تعالى وحده. العبد لا يستطيع أن يخلق حرفا واحدا. إذا فتحت فمك الآن ووجهت قصدك نحو ظهور باء من فمك أو نحو ظهور ميم من فمك، لا تستطيع ذلك. لو فتح العبد فمه وأراد أن ينطق بحرف الميم أو بحرف الباء لا يستطيع، لأن الله جعل هذا الحرف يخرج من فم العبد إذا أطبق شفتيه عادة، لأنه من الحروف الشفوية، الميم الباء لا تستطيع أن تنطق بهذا ولا بهذا إلا بإطباق الشفتين، فمعناه أنت لا تخلق الحرف، الحرف الواحد العبد لا يخلقه، فكيف يخلق ما هو أكثر من ذلك؟ لا يستطيع. العبد لا يخلق شيئا، لو كان العبد خالقا لشيء لخلق لنفسه قوة عند الضعف، وصحة عند المرض، وشبابا عند الهرم، وقدرة عند العجز، لكنه لا يخلق شيئا. أنت تخرج من بطن أمك لا تعرف شيئا، لا تعلم شيئا، وليس فيك قوة على مضغ الطعام، لذلك يمص هذا الولد الحليب، الله يسر له اللبن يخرج من أمه حتى يتغذى به، ثم ينمو شيئا فشيئا يصير له أسنان أضراس يقوى على مضغ الطعام، قبل ذلك ما كان له قوة على مضغ الطعام، لا فمه يتحمل هذا المضغ ولا معدته تتحمل هذا الطعام الذي فيه نحو الأشياء الجامدة مثل الكوسة مثلا، مثل البطاطا مثلا، لا يقوى على مضغها ولا يقوى على هضمها لو أدخلت إلى جوفه عادة، ثم يصير فيه قوة شيئا فشيئا، يصير فيه قوة المشي، يتعلم الكلام، يصير شابا قويا، ثم بعد ذلك يعود إن أطال الله عمره من هذه القوة من ضعف إلى قوة، ثم من القوة إلى الضعف إلى الموت. لو كان يخلق شيئا لخلق القوة عند احتياجه لها، ولخلق الصحة عند مرضه، هو لا يخلق شيئا. العبد وفعل العبد هذا خلق لله تعالى. ونحن لا نقول كما يقول بعض العوام، بعض العوام يستعملوا لفظ لا يجوز أن يقال. شو بيقولوا إذا بدهم يظهروا التسليم لله؟ يقولوا هي كله شغله. لا يقال كل شغله، الشغل معناه شغله شيء عن شيء. الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ليس كالعباد، أنت يشغلك شأن عن شأن، أنت تقوم بعمل فتنشغل عن آخر، تقوم بشيء تنشغل عن آخر. الله لا يشغله شأن عن شأن، لأنه فعله ليس كفعل عبده، فعل العباد يكون بهذه الجوارح. أنت إذا أردت أن تعمل شيئا بيدك تزاول، تعمل بيدك، تتعب، أو تمسك آلة بيدك ثم بهذه الآلة تباشر شيئا تريد أن تعمله. الله تعالى فعله صفته في الأزل، والمفعول حادث، المفعول يعني المخلوق حادث، أما فعل الله صفته في الأزل، تخليق الله صفته في الأزل، والمخلوق حادث. ثم ربنا سبحانه وتعالى لا يكتسب أوصافا جديدة، يعني لا يقال بإحداثه البرية صار يسمى ربا للبرية، لا، الله موصوف بأنه الرب ولا مربوب، يعني قبل وجود المخلوقين، المربوبين يعني المخلوقين، موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين، موصوف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. لا يقال الله اكتسب الوصف، اكتسب الوصف بأنه الرب، يقال عنه الرب بإيجاده المربوبين، بخلقه لهذا الخلق، لا، موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوقين، موصوف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. الله تعالى لا يكتسب وصفا جديدا بإحداث شيء من الخلق، الله تعالى لا يكتسب صفة جديدة بإحداثه شيئا من الخلق. هؤلاء المشبهة الذين ما أعطاهم الله تعالى الفهم الصحيح يقولون الله تعالى بإحداثه العرش اكتسب وصفا جديدا وهو الجلوس على العرش، وهذا ضلال وكفر. الله تعالى خلق العرش وكان موجودا قبله مستغنيا عنه، وما زال بعد خلقه مستغنيا عنه، وربنا لا يتغير. يعني مؤدى كلام المشبهة في قولهم الله خلق العرش ثم جلس عليه، والعياذ بالله من الكفر، معنى ذلك أن الله اكتسب صفة جديدة لا تليق به، هي صفة الجلوس على زعمهم بإحداثه العرش. أهل السنة والجماعة يقولون الله تعالى بإحداثه العرش لم يتغير في صفته شيء، الله تعالى بخلقه السماوات لم يتغير في صفته شيء، الله تعالى بخلقه الفراغ المكان الجهات لم يتغير في صفته شيء، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، المتغير حادث، حادث يعني مخلوق، المخلوق يحتاج إلى من خلقه، الله ليس حادثا، ليس مخلوقا، ليس محتاجا لغيره. هذه مسألة كثير مهمة، أن تقول للمشبه الذي يصف الله بالجلوس على العرش أو بالقعود أو بالاستقرار أو بالكون في جهة فوق العرش بعد إحداثه، يقال له قال أهل الحق إن الله تعالى لا يتغير في صفته شيء بإحداثه شيئا من هذا الخلق، الله تعالى بإحداثه العرش لم يتغير في صفته شيء، بإحداثه السماوات لم يتغير في صفته شيء، بإحداثه الفراغ لم يتغير في صفته شيء. أما على مقتضى كلامكم يا مشبهة جعلتم الله مكتسبا صفة جديدة بإحداثه العرش، وهي صفة لا تليق به أصلا، تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. فهذا رد مفحم لهم، هذا الرد على المشبهة في قولهم الله خلق العرش ثم جلس عليه أو قعد عليه أو استقر عليه أو صار في جهة تحاذيه من فوق. يقال لهم أهل الحق يقولون الله تعالى إذا أحدث شيئا من الخلق لا يغير ذلك في صفته شيئا، أما على مقتضى كلامكم خلق شيئا فتغير والعياذ بالله. الله خلق السماوات وهو مستغن عنها، خلق العرش وهو مستغن عنه، خلق الفراغ وهو مستغن عنه، خلق الجهاد وهو مستغن عنها. الله لا يحتاج لشيء من خلقه بالمرة، لا يحتاج لشيء من خلقه بالمرة. فهدول اللي بيقولوا من العوام كل شغله، قولوا لهم لا تقولوا هذه الكلمة، هذه كلمة فاسدة. قولوا كله فعله، أي خلقه، أي كل هذا بخلق الله تعالى، بفعل الله يعني بخلق الله تعالى. لذلك قال أهل السنة والجماعة فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول يعني المخلوق حادث، أي مخلوق. أما صفة الله فليست حادثة. فهذا تأكيد من النسفي رحمه الله على أن ما يصدر من العبد من الأفعال والآثار التي تحصل بسبب فعله إن كان في زجاج أو غيره من التكسر أو الانشقاق أو غير ذلك، كل هذا بخلق الله. فإذا سألك سائل فما حظ العبد من فعله، فجوابك يكون حظ العبد من فعله الكسب. ما العبد إلا مظهر لاكتساب الأعمال، لا حظ له في الخلق، الخلق لله تعالى كما ذكرنا أمس في الدرس. وخلق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون، خلق الناس وخلق أفعالهم وخلق مصنوعاتهم التي فعلوها بأفعالهم التي خلقها هو سبحانه. الشرح الضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر. وأما الانكسار فما يحصل من الأثر في الزجاج، فليس للعبد من عمله الاختياري إلا الكسر، فهو يوجه قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله في العبد عند ذلك. قال تعالى لها ما كسبت من الخير، يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت أي من الشر. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى هو خالق فعل العبد. هذه الآية من أقوى الأدلة، الدليل فيها ظاهر، لأن الله قال وما رميت إذ رميت. وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات، فلابد أن للآية معنى حتى يكون هذا المعنى مستقيما، لأن الآية لا تأتي بمعنى غير مستقيم، لابد أن يكون لها تأويل يعني تفسير، لأنه اجتمع فيها الكلام عن شخص واحد، عن فعل عبد واحد، فيه الكلام عنه في الجملة الأولى وما رميت اللي هي فيها النفي، إذ رميت التي هي فيها الإثبات. فلو تركت على الظاهر دون تأويل دون تفسير صحيح يصير تناقض. القرآن لا يوجد فيه تناقض، لا يعارض بعضه بعضا، بل يعاضد وينصر ويؤيد بعضه بعضا. فيكون المعنى وما رميت أي يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. الرسول كان أخذ شيئا من التراب رماه في وجوه المشركين بيده عليه الصلاة والسلام، بكف أخذ ورمى هذا التراب في وجوه المشركين، فدخل في عيونهم، في عيون المشركين الذين قصدهم الرسول بهذا الرمي. الله قال عن فعل الرسول هذا وما رميت إذ رميت، يعني وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، أي قام الفعل بك بخلق الله، ولكن الله رمى خلقا، أي الخلق لله، أنت مظهر لاكتساب العمل، هذا معناه. ف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بحسب الظاهر الصحابة قتلوا المشركين في المعركة. الله قال عن ذلك فلم تقتلوهم أي لم تخلقوا ذلك، ولكن الله قتلهم هو خلق ذلك. فإذا ما كان حظ الصحابة من فعلهم هذا؟ الكسب. كان حظهم الكسب، أنه قام بهم ذلك بتخليق الله، هذا حظ العبد من عمله. هذه الآية خذوها واحفظوا معناها حتى تعلموا الناس ما يؤيد عقيدة أهل السنة من القرآن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، وأثبت للعبد الكسب. وهذا هو المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. قال الشيخ رحمه الله: وكلامه قديم، أي كلام الله الذي هو معنى قائم بذاته، أي صفة ثابتة لله تعالى، هو قديم أي موجود لا ابتداء له. الله ذات قديم موصوف بصفات قديمة، أي ذات أزلي موصوف بصفات أزلية. قلنا ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات جسمه، ذات الطاولة جسمها هذا يقال عنه ذاتها، هذه الحجارة هي ذات المسجد، وذاتك جسمك وذات جسمي. ذات الله ليس معناه الجسم، لا، الله خالق الأجسام فليس جسما. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ذات موصوف بصفات أزلية. فكلام الله الذي هو صفته صفة أزلية لله، ليس ككلام العالمين. كلام العالمين ما هو؟ حروف وأصوات مبتدأة ومختتمة. أما كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا بداية له ولا نهاية. كلامك أنت لغة وحرف وصوت، وله بداية وله نهاية، تتكلم أنت بعد أن تكون ساكتا ثم تسكت بعد كلام. إذا أردت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم نطقت بالباء، ثم صرت ساكتا عن الباء فنطقت بالسين، ثم صرت ساكتا عن السين فنطقت بالميم. فالعبد إذا نطق بشيء يكون ساكتا عما سواه، هذا وصف من أوصاف العباد، من أوصاف الخلق. لاحظت؟ العبد إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حين نطقت بالباء سكت عما سواها، وحين نطقت بالسين سكت عما سواها، وحين نطقت بالميم سكت عما سواها، ثم انتفت هذه الباء، يعني قلت بسم الله ظهرت وانتفت، يعني شيء لم يكن موجودا خلقه الله فيك، أظهره الله تعالى في فمك، هذا خلقه الله ثم انتفت، يعني ما عاد موجودا. فهذا معناه أن كلامك شيء مخلوق، كلام العبد شيء مخلوق، لغة وحروف وأصوات. اللغات لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، فهي شيء حادث. الحروف فيها تعاقب، ما معنى التعاقب؟ يعني يأتي شيء وينعدم شيء، يظهر شيء وينعدم شيء. الليل والنهار متعاقبان فهما حادثان مخلوقان، يكون ليل ثم نهار، يأخذ هذا يأخذ حصة وهذا يأخذ حصة. هذا التعاقب دليل الحدوث، بوجود شيء ينتفي الآخر، بوجود شيء ينتفي الآخر. وهكذا الكلام القائم بك أيها العبد بسم الله الرحمن الرحيم، باء ثم سين ثم ميم ثم، وهكذا الحروف تتعاقب. كلام الله الذي هو صفته ليس لغة وليس حرفا وليس صوتا. الصوت يكون من اصطقاق الأجرام، إذا استقت الأجرام مس بعضها بعضا وينسل الهواء فيطلع الصوت، هذا شيء حادث مخلوق. كلام الله الذي هو صفته ليس شيئا حادثا مخلوقا، الله له كلام لكن ليس ككلام العالمين. هذا الكلام الذي نتكلم عنه الذي هو معنى قائم بذات الله، أي صفة ثابتة لله، هو شيء لا نعرف حقيقته. نحن لا نعرف حقيقة صفات الله ولا نعرف حقيقة ذات الله. نحن نعرف ما يجب لله من الصفات: الوجود، القدم، الوحدانية، السمع، البصر، العلم، الكلام، القدرة، الإرادة. نعرف ما يجب لله من الصفات، نعرف ما يستحيل على الله من الصفات. يستحيل على الله العجز، يستحيل على الله التغير، يستحيل على الله الجلوس، يستحيل على الله الحركة والسكون وكل صفات الخلق. نعرف ما يجوز على الله كخلق شيء وتركه. أما حقيقة الله نحن لا نعرف، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نحن لا نعرف حقيقة الله، انتبهوا، ولا نعرف حقيقة صفات الله. هذا الكلام الذي هو صفة قائمة بذات الله ليس ككلام العالمين، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، شيء لا نعرف حقيقته. لأنه أنت إذا قلت لك كلام، أنا قلت لك في واحد يجي حكي كلام غريب، تتصور أنت كلام، بتصير تتصور كلام. هذا الكلام قد ما كان غريب من البشر الذي خرج من البشر أو من الجن، هو كلام يتصور لأنه شيء مخلوق. أما كلام الله هو شيء لا نعرف حقيقته. هذا شيء ينبغي أن يعلم حتى لا يحاول الشخص البحث فوق ما ينبغي. يعني هو حدثتني وقلت لي وعلمتني أن كلام الله الذي هو صفته في الأزل ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس له بداية وليس له نهاية. فقد يقول هذا القائل: أريد أن أعرف حقيقته. فأنت علمه من الأول، من أول الأمر: كلام الله الذي هو صفته هذا شيء لا نعرف حقيقته، كما أننا لا نعرف حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. لكن نؤمن ونصدق ونعتقد أن كلام الله الذي وصفته ليس ككلام العالمين. كلام العالمين حرف صوت لغة، له بداية وله نهاية. كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. ليس ككلام العالمين، ليس ككلام الإنس، وليس ككلام الجن، وليس ككلام الملائكة. هذا الكلام هو المتكلم عنه هنا، وكلامه أي صفته، صفة الكلام لله، قديم أي موجود لا ابتداء لوجوده، كسائر صفاته. معناه وهكذا سائر صفات الله لا ابتداء لها، هذه الصفات لا ابتداء لها ولا انتهاء لها، أي لا تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل هي موجودة أزلا وأبدا. فيقال الله متكلم أزلا وأبدا. شو يعني أزلا وأبدا؟ أي موصوف بصفة الكلام في الأزل، ولا يزال موصوفا بصفة الكلام إلى ما لا نهاية له. لا يقال الله يتكلم بعد سكوت أو يسكت بعد كلام، هذا من وصف الخلق ليس من وصف الله. وكلامه قديم أي موجود لا ابتداء له كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات. معناه الله لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه في الذات والصفات والأفعال. ذات الله أي حقيقة الله ليس كذوات الخلق، وصفات الله ليست كصفات الخلق، وفعل الله ليس كفعل الخلق. أنت فعلك حادث، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، كما قال الإمام البخاري وكان من المجتهدين الحفاظ، وكما قال الإمام أبو حنيفة وكان من المجتهدين الحفاظ. كلاهما قال: فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. سبحانه وتعالى أي ينزه الله، وتعالى أي ينزه الله، هذا تأكيد للتنزيل. تعالى معناه تنزه، تعالى بدون ألف معناه أقبل إلي، تعالى إتي، هذا نداء لشخص مثلا ليأتي. فلا يقال الله تعالى، يقال الله تعالى بالألف، بدون ألف لا يكون المعنى صحيحا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، هنا يراد بالظالمين الكافرون، لأنهم بلغوا أعلى الظلم. أعلى الظلم أن يصل الشخص إلى حد الكفر، هو هذا أعلى الظلم. لذلك الله تعالى وصف الكافرين بالظالمين، فقال والكافرون هم الظالمون. معنى والكافرون هم الظالمون بلغوا الغاية في الظلم. أنت إن عصيت ربك يقال ظلمت نفسك، هذا من ظلم الشخص نفسه أن يعصي ربه. إذا واحد عصى ربه يقال ظلم نفسه. فإذا واحد وصل في المعصية إلى حد الكفر وقع في أشد الظلم، في أعلى الظلم. والكافرون هم الظالمون أي بلغوا الغاية في الظلم، فكل ظلم دون كفرك لا ظلم من شدة الكفر، كل ظلم دون الكفر كلا ظلم من شدة وشناعة الكفر، فهو الغاية، فهو الغاية. لذلك الله قال والكافرون هم الظالمون. عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي أنا أنزه الله تعالى عما يقول الكافرون تنزيها مؤكدا، أنا أنزه الله عما تقول المشبهة. المشبهة يقولون الله جلس على العرش، بعضهم يقول ملأ العرش، بعضهم يقول هو أقل من العرش، يقولون الله ينزل من العرش إلى السماء الدنيا. معنى كلامهم الفاسد هذا والعياذ بالله أن الله يتقال يعني من جسم كبير بزعمهم إلى جسم صغير يناسب السماء الدنيا. وما أشنع هذا الفساد، ما أبشع هذا القول الذي يقولونه. نحن ننزه الله عن هذا. المشبهة يقولون الله يتكلم بكلام يقوم به وهو حادث الحروف، يقولون هو قائل كن بعدد الخلق الذين يخلقهم، وما أشنع هذا الفساد. يقولون يقول كن بحرفين متعاقبين كلما أراد أن يخلق شيئا، والعاقل عنده أمر ظاهر أنه يدخل في هذا الكون من الخلق في كل لحظة ما لا يحصى، أي لا يدخل تحت إحصائنا. فلو كان كل مخلوق يحتاج إلى كن بكاف ونون متعاقبتين لما كان هذا الخلق موجودا، والخلق موجود. فثبت بطلان قول من يقول كل مخلوق يحتاج إلى كن بكاف ونون متعاقبتين حتى يوجد. فإذا واحد سألك بعد هذا الشرح كله، جاء شخص مثلا وسألك ما هو القرآن الكريم، أنت عم تقول كلام الله صفته في الأزل، ليس لغة، ليس حرفا، ليس صوتا، هذا صحيح، لا ابتداء له ولا انتهاء، ليس ككلام العالمين، وليس من اللغات لا سورياني ولا عربي ولا إنجليزي ولا عبراني ولا غير ذلك من اللغات. فإذا سألك ما هو القرآن الكريم، تقول له إذا كان سؤالك عن هذا الكتاب العظيم المنزل الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، فهذا الكتاب هذا القرآن هو شيء أخذه جبريل من اللوح المحفوظ كسائر الكتب السماوية. الكتب السماوية من ينزل بها على الأنبياء؟ جبريل عليه السلام الذي هو أمين الوحي وهو أفضل الملائكة، رئيس الملائكة جبريل عليه السلام، هو أخذ هذا اللفظ اللي هو لفظ عربي، أخذه من اللوح المحفوظ، وخلق الله تعالى صوتا بحروف القرآن الكريم، سمع ذلك جبريل عليه السلام، فصار أن حصل لجبريل الأمران أنه أخذ هذا اللفظ من اللوح المحفوظ وسمع هذا بخلق الله تعالى صوتا فيه حروف القرآن، وحصلت ريح حتى حملت هذا الصوت، حصلت ريح حملت هذا الصوت إلى سمع جبريل، فحصل له الأمران، أخذ جبريل هذا القرآن من اللوح المحفوظ وسمع صوتا مخلوقا بحروف القرآن، فحصل له هذا وحصل له هذا، ونزل بهذا القرآن العظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوما، أي مفرقا في ظرف نحو 23 سنة. أما في ليلة القدر أخذ كل القرآن، نزل بكل القرآن إلى بيت العزة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا عن اللفظ المنزل، أنزلناه أي أنزله جبريل بأمرنا. تتذكر قلنا إضافة الفعل إلى من أمر به، يعني إذا قلنا مثلا هذا الأمير فتح البلدة الفلانية هو بيكون قاعد بالبيت أمرار، هذا الأمير فتح البلدة الفلانية، هذا الملك كسر الجيش الفلاني هو هذا الملك أو هذا الأمير جالس في البيت، لما نسب الفعل إليه؟ لأنه هو الذي أمر به، هو أمر الجيش فتحرك الجيش ففتح البلدة أو انتصر على هذا الجيش. إنا أنزلناه، أي أمرنا جبريل عليه السلام، فنزل بهذا القرآن العظيم، أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به دفعة واحدة إلى بيت العزة. هذا متى كان؟ في ليلة القدر اللي كانت ليلة 24 من رمضان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني تلتمس، لأنها غالبا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، قد تكون في أول ليلة من رمضان، ليلة القدر قد تكون في أول ليلة، لكن غالبا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان. ثم صار ينزل جبريل على حسب الأوامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن الكريم، صار يتلو هذه الآيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسول يتلقى منه. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. من هو الذي يوصف بأنه الرسول الكريم هنا؟ هو سيدنا جبريل، أي مقروء جبريل على محمد. إنه لقول رسول كريم، الله تعالى لا يسمى رسولا كريما. هذا دليل على أن هذا اللفظ المنزل أخذه محمد من جبريل. يعني واحد قد يقول لك وين جبت القصة هاي اللي عم تقولها، يريد هذه المعلومات التي تقولها إن جبريل أخذه ثم هو صار يقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الوصف عن سيدنا جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي متمكن عند ذي العرش، أي عند خالق العرش، له درجة عند الله تعالى. مطاع ثم أمين، الملائكة يطيعونه ثم، أي هناك في السماوات، لأنه هو رئيس الملائكة وهو يبلغ الملائكة الأوامر من الله تعالى. هو يبلغ الأنبياء وهو يبلغ الملائكة، هو يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام الله يأمرك بكذا، يقول لموسى الله يأمرك بكذا، يقول لعيسى الله يأمرك بكذا، وهو يبلغ الملائكة. وهو جبريل من بين كل الملائكة هو الذي يسمع كلام الله الذاتية الأزلية الأمدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، هو من بين الملائكة. هؤلاء في هذه الدنيا سمعوا كلام الله، محمد وموسى وجبريل، هؤلاء سمعوا كلام الله محمد وموسى وجبريل. شو يعني سمعوا كلام الله؟ أي أزال الله عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الموجود أزلا وأبدا الذي هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فسمعوا كلام الله، لأن كلام الله الذي هو صفته موجود أزلا وأبدا، ليس شيئا يحدث وليس شيئا ينقطع، هو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. أزال الله عن أسماعهم الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه فسمعوا كلام الله. موسى سمع كلام الله، محمد سمع كلام الله، جبريل سمع كلام الله. وفي يوم القيامة كل الخلق هؤلاء الجن والإنس سيسمعون كلام الله. فإذا واحد قال لك كيف، بتقول له يزيل الله عن أسماعهم الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه الموجود أزلا وأبدا، فيسمع كل هؤلاء الخلق كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهمون من ذلك السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، لما فعلت كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أصح بدنك. الله لا يتكلم كما نحن نتكلم، كلامه صفته في الأزل، هم يفهمون هذا من سماع كلام الله. أما المؤمن التقي الصالح فيحصل له سرور عظيم، أما الكافر فلا يحصل له سرور، لا يحصل له سرور، بل يزداد غما، لأنه يعلم أنه مقبل بعد ذلك على عذاب، مقبل بعد الحساب على عذاب. فإذا واحد سألك هذا السؤال هذا هو جوابه، إذا سألك ما هو القرآن الكريم؟ ما هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام؟ ما هي التوراة التي أنزلت على موسى؟ ما هو الزبور الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فهذا جوابك، شيء أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على هؤلاء الأنبياء، هو شيء قرأه جبريل. إذا قرأه جبريل، جبريل مخلوق، وما يقوم به ماذا يكون إلا حادثا مخلوقا. فجبريل مخلوق وقراءته مخلوقة. هذا اللفظ الذي قرأه لا شك أنه مخلوق. الذي يقول ليس مخلوقا هذا مكابرة للعيان. يعني إذا واحد قال لك هذا القرآن بمعنى هذا اللفظ المنزل، هذا الكلام المكتوب، هذا الكلام المقروء على ألسنتنا، الملفوظ به بألسنتنا، المنطوق به بأفواهنا، المحفوظ في صدورنا، إذا قال لك هذا أزلي أبدي، تقول له هذا مكابرة للعيان، هذا شيء لا يقبله عاقل، شيء أنا أنطق به، هذا اللفظ كيف يكون أزليا أبديا؟ هذا لا يكون إلا حادثا، لكنه عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس كلاما حادثا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. هذه العبارة لا شك أنها حادثة مخلوقة، المعبر عنه لا شك أنه أزلي أبدي ليس بحادث. ولتقريب ذلك للفهم يقول أهل العلم، لو أن كاتبا كتب على نحو لوح حروف لفظ الجلالة الله، فسأله سائل ما هذا؟ فجوابه يكون الله. ليس معنى ذلك أن الخالق قام بهذا اللوح، معنى ذلك أن هذه الحروف الألف واللام واللام والهاء، هذه الحروف عبارة عن الخالق. إذا قلت أنت الله، فواحد قال له لتني شو قال، يقول له الله، ليس معنى ذلك أن الخالق قام بفمك، لا، معناه قلت حروفا هي عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى. هذه الحروف مخلوقة، هذه العبارة مخلوقة، والمعبر عنه ليس حادثا ليس مخلوقا. ففي فرق أحبابنا بين اللفظ المنزل اللي هو العبارة، وبين المعبر عنه وهو صفة الله. صفة الله معنى قائم بذات الله، ثابت لله. اللفظ المنزل شيء يقرأ، يتلى على ألسنة الناس، قرأه الملك جبريل، إنه لقول رسول كريم، يقرأ، يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ماذا سيسمعه الرسول؟ سيسمعه اللفظ المنزل. إذا واحد قال لك لا على ظاهرها، يكون جعل المشركين مثل موسى عليه السلام، لأن موسى كليم الله. شو يعني كليم الله؟ أي سمع كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. أما المشرك، المشرك كموسى؟ لا، المشرك ما المقصود بهذه الآية؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع اللفظ المنزل. وهذا المقصود إنه لقول رسول كريم، وهذا المقصود. فإذا قرأناه على تفسير كثير من أهل السنة والجماعة، أي قرأه عليك جبريل بأمرنا، فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على أن لا ينفلت منه القرآن، فكان إذا قرأ جبريل في أول الأمر يصير هو صلى الله عليه وسلم يقرأ معه، يقرأ مع قراءته. يعني إذا في طالب مجد بحب العلم كثير، عم يسمع حديث أول مرة بيسمع، شو بيحاول يعمل؟ إذا المدرس عم بيقوله بصير بيقول وراء دغري حتى لا ينفلت منه الحديث، حتى يستقر في صدره. فكان رسول الله شديد الحرص على أن لا ينفلت منه القرآن في أول الأمر، فكان يقرأ مع جبريل عليه السلام حتى لا ينفلت منه القرآن. فنزلت عليه هذه الآيات، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تقرأ أثناء قراءته لك، إن علينا جمعه وقرآنه، معناه نحن ضمننا لك أن يكون محفوظا مجموعا لك في صدرك. فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا، فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. الله ضمن لك يا محمد أن القرآن لن ينفلت من صدرك. وهذا كمان أمر كتير مهم أنه تعرفوه وتعلموه للناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا شيئا من آي القرآن عند التبليغ لا يحتمل أن يقع في الغلط فينسى شيئا من القرآن، لا يحتمل أثناء قراءة التبليغ، في قراءة التبليغ وقراءة التلاوة بعد ذلك، بعد ذلك أثناء التلاوة قد ينسى شيئا لكن يعود ويتذكر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ويوجد تفسير قوي جدا جدا كمان لأهل السنة والجماعة ومعناه صحيح ومستقيم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فعمل به، فاتبع قرآنه أي فعمل به، فإذا قرأناه أي جمعناه، يقال في اللغة قرأ الماء في الحوض أي جمعه في الحوض، قرأناه أي جمعناه لك في صدرك، أي صار مجموعا لك في صدرك على ذاك التفسير. فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا يعني تلاه عليك، على هذا التفسير اللي هو قوي جدا، وكان شيخنا رحمه الله في الأخير يميل إلى هذا أكثر، فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه يعني فاعمل به، فاعمل به يا محمد. هذا دليل من هذه الآية ومن تلك الآية أن هذا اللفظ المنزل هو شيء مخلوق حادث لا شك في ذلك، لأنه مطلوب بألسنتنا، مكتوب في المصاحف ونحفظه وننساه، ويتلوه الملائكة أيضا ويتلوه الجن أيضا. ومن أقوى الأدلة يا أحبابنا، لأن هذه المسألة كتير 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 مهمة، هذه المسألة من مسائل العقيدة المهمة، نحن قلنا ثلاث مسائل هي أهم مسائل العقيدة: تنزيه الله عن مشابهة الخلق، توحيد الله في الفعل أي إثبات أن الله خالق كل شيء، خالق الأشخاص الأجرام الأجسام وخالق الأعمال. المسألة الثالثة إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به. فمن أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، أن الله تعالى هو يحاسب عباده بنفسه، هو يحاسب عباده بنفسه، يسمعهم كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن أقوالهم ونياتهم وأفعالهم، ويفرغ الله من حسابهم في ساعة قصيرة. فلو كان كلامه الذي هو صفة ذاته حروفا وأصوات ولغات لأكل عليه زمانا طويلا، 100,000 سنة، 1,000,000 سنة يمكن لا يكفي كان للسؤال لو كان السؤال بالحرف والصوت واللغة. إبليس وحده خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم، وهو إلى الآن موجود إبليس ويعمل الشر والكفر والمعاصي. هذا وحده لو كان حسابه بالسؤال بالحرف والصوت كم يأكل من الزمان؟ الله أعلم، آلاف من السنين كم يأكل لو كان حسابه إبليس بالحرف والصوت واللغة. كل الخلق الإنس والجن يعني إبليس وذرية إبليس، آدم وذرية آدم سيسمعون كلام الله بما في ذلك اللي ذكرناهم إذا تتذكروا يأجوج ومأجوج لا يعلم عددهم إلا الله والبشر، كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري حين يقال لآدم أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي؟ فيقال له 999 من كل 1,000، يعني 999 إلى جهنم من كل 1,000 وواحد إلى الجنة. هؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله، وخلفهم 3 أمم منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عددهم إلا الله. لو كان حسابهم بالحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا طويلا طويلا. والله يقول عن نفسه سريع الحساب، سريع الحساب، ويقول عن نفسه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه أنا أسرع من كل حاسب، معناه أنا أسرع من كل حاسب، هذا معنى الآية. فلو كان حساب الله للعباد بكلام هو حرف صوت لغة لما كان أسرع الحاسبين، بل يكون أبطأ الحاسبين. والله قال عن نفسه أسرع الحاسبين، وقال عن نفسه سريع الحساب، وكلام الله حق، فمعنى ذلك أن كلامه الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. كل العباد أحبابنا يسمعون كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لو كان حرفا وصوتا ولغة لأكل زمانا طويلا الحساب، ولما كان الأمر كما جاء في الآية. والأمر كما جاء في الآية، الله سريع الحساب، الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم. الشرط أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقاءه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله. هذا معنى كلمة قائمة لذات الله، أي ثابتة له، الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة. إذا واحد قال لك ليش، وتقول له حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، إذا حدثت صفة في شيء فمعناه هو حادث. فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له. هون في وقفة كتير مهمة اللي هي رقم 2 في الحاشية اللي يكون تنزل لحضرة تحت. قال العلامة أبو علي السكوني، هذا من علماء المغرب، الإشبيلي المالكي المتوفى سنة 717، في كتابه التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الأول، ما نصه مسألكم وما يستدل به من السمع، يعني النصوص الواردة في القرآن والحديث، على ثبوت الكلام القديم صفة لله سبحانه. وكلم الله موسى تكليما. في لغة العرب إذا أكد الفعل بالمصدر فمعنى ذلك نفي للمجاز وإثبات للحقيقة. في لغة العرب في ألفاظ أحيانا تستعملها أنت وتريد منها المجاز، فإذا أكدت الفعل بالمصدر معناه نفيت المجاز، نفيت أن يكون المراد المجاز، وأردت بذلك إثبات الحقيقة. شو المصدر؟ المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، تكلم يتكلم تكليما، هذا الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل يقال له المصدر. وكلم الله، هذا الفعل، وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر فهو نفي للمجاز، معناته إثبات صفة الكلام لله، أكد ذلك بالمصدر رفعا للمجاز. شو هو المجاز؟ هو يعني باللغة العامية معناته أنك تستعمل لفظ لمعنى آخر غير المعنى الذي وضع له في الأصل، لمعنى آخر، وهذا بصح بلغة العرب. يعني في شو واحد زلمي هو القمر اللي نشوفه بالفضاء، بس كثير من الأحيان إذا شفت واحد بتقول شفت بدر، شفت قمر، هذا في لغة العرب جائز صحيح، وفي الشرع منه كذب، هذا مجاز، أي رأيت رجلا كالبدر، رأيت رجلا كالقمر. بس هو في رجال هو القمر؟ لا، ومن هذا القمر اللي بنشوفه في الفضاء تحت السماء، بس بينقال هذا، يعني بيقول له واحد شفت واحد بدر بدر قمر قمر، بيقول له هذا مجاز، يعني استعمل هذا اللفظ الذي وضع لمعنى لمعنى ثاني، لمعنى ثاني غير المعنى الذي وضع له اللفظ في الأصل، وهذا شيء يعني موجود في لغة العرب صحيح. أما الحقيقة في المجاز في الحقيقة فهي استعمال اللفظ لما وضع له أولا، يعني لفظ البدر لفظ القمر استعمل أولا لشو؟ لهذا الجرم الذي نراه حين نرفع بصرنا دون السماء، الجرم المنير الذي يخرج منه نور معتدل، ضوء معتدل، حقيقة وضع اللفظ له. فالحقيقة أنك تستعمل اللفظ لما وضع له أولا، والمجاز أنك تستعمل اللفظ لمعنى ثاني غير اللي وضع له. فهم أكد ذلك، أكد ذلك بالمصدر يقول رفعا للمجاز، فوجب أن يكون كلامه تعالى صفة له حقيقية قديمة لاستحالة اتصاف القديم بما يدل على حدوثه. قبل همزة تريده، قال الإمام أبو حنيفة، لا مش اللي هي عن الكلام، الصحيفة اللي بعدها روها الله ما عمشي لأنه الموضوع تابع، صحيفة 48 رقم 2 بالحاشية، قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، هذه بدي أن تحفظوها الله يبارك فيكم، نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ليش؟ شو المزية فيها؟ النعمور قال أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، تعرفوا متى ولد أبو حنيفة؟ سنة 80 للهجرة، وتوفي في السنة التي ولد فيها الشافعي، سنة 150 للهجرة، فهو من أي طبقة؟ من السلف الصالح، وكان حافظا مجتهدا. ليش عم نقول هالكلام؟ لأن المشبهة حين يصفون الله بالكلام الحادث يقولون يقوم بذاته كلام بحروف متعاقبة، يقولون نحن مع السلف. فأنت شو بتعمل؟ تأتيهم بكلام بإمام من أئمة السلف، حقيقة هو إمام من أئمة السلف، أما هم لا من حيث القول مع السلف المشبهة، ولا من حيث الوقت مع السلف الذي يتبعونه بيعتبروه الإمام الأول عندهم ابن تيمية، توفي سنة 728 للهجرة، يعني ليس من السلف لا حالا ولا مقالا ولا أفعالا ولا زمانا. فإذا واحد بده يقول السلف مثل أبي حنيفة من السلف، عشان هيك بنقول وقفوا عليها. قال أبو حنيفة، بس أنتوا عم تشرحوا قولون الذي ولد سنة 80 للهجرة. في الفقه الأكبر قال ونحن يعني البشر نتكلم بالآلات، الآلات هي مخارج الحروف، هذه اسمها الآلات. من مخارج الحروف مثلا الشفتان، من مخارج الحلق مثلا، هذه اسم الآلات. ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. يقول الواحد يا سلام ما أجمل هذا الكلام، فعلا شيء حلو كتير. فمطلوبك أن تحفظوها نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا إمام من السلف أبو حنيفة رضي الله عنه، قال ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، يعني كلامه الذي وصفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، هذا رد على المشبهة. والحروف مخلوقة، هذول اللي بيقولوا الله يتكلم بكاف ونون كاف ونون، هي أبو حنيفة في كلامه الرد عليهم، لأنه عم بيقول والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى، يعني بالكلام هنا الذي وصفته قائمة بذاته غير مخلوق. فالله يكرمكم احفظوا هذه الجملة، فهي أزلية أبدية، عم نحكي عن صفات الله، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة، فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، ولا يبتدأ ولا يختتم، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، يقال عن الله متكلم لا يقال عن الله ناطق. والله لا يتكلم بحرف وصوت بل يقال متكلم، لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. تتذكروا أنتم صغار؟ ما بعرف إذا تتذكروا، كانوا خطباء المنابر كثير من الأحيان، بعض في منهم هلا يقولوا قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما حكيما، يقولوا هيك وراء بعض. بس أنت وصغير يمكن ما كنت تفهم شيء، يعني ولا يزال قائلا، يمكن كنت تقول شو معناتها الكلمة اللي عم بقولها ما تفهمها. يريدون من ذلك أن الله تعالى متكلم في الأزل ولا يزال متكلما، هذا معنى ما يقولونه في هذه الجملة، قال الله تعالى ولا يزال قائلا عالما حكيما ونحو ذلك من العبارات. يريدون بذلك أن الله متكلم في الأزل. شو يعني متكلم في الأزل؟ موصوف بصفة الكلام الواحد ليس كلاما متعددا، ولا يزال موصوفا بذلك، هذا المراد منه، ليس معناه أن الله يتكلم بحروف وأصوات ولغة لكنه يتكلم بذلك على الدوام، لا، هذا لا يجوز على الله. القرآن، هلا أنا ليش بقرأ أحيانا النص هون شوي بسرعة؟ لأنه بكون شرحته، فهذا مثل مذاكرة لما شرحنا يعني. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت. يعني إذا واحد قال لك تبدي واحد قال القرآن وقصد بها الكلام الذاتي، ساعتها إذا أراد ذلك هذا ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وإذا أراد اللفظ المنزل هذا عند البيان يفصل مثل ما فصلنا. طيب إذا أجيك واحد وقال لك طب ليش أحمد بن حنبل رفض أن يقول القرآن مخلوق؟ قل له حتى لا يتوهم أنه يريد إثبات حدوث صفة الله، ليس لأن الإمام أحمد لا يؤمن بما نقوله، كل أئمة أهل السنة يقولون هذه المقالة، كلام الله له إطلاقان، لكن هو رفض أن يقول القرآن مخلوق ويسكت لأنه قد يتوهم من ذلك أن الله تقوم به صفة حادثة، وأحمد بن حنبل لا يريد أن يعتقد الناس ذلك، لا يحب للناس أن يعتقدوا ذلك، لا يحب للناس أن يعتقدوا في الله ما لا يليق به. لذلك عذب، رفض وعذب، وتتالى جلادون يعذبونه، 300 جلاد في ليلة واحدة تعاقبوا على تعذيبه، على تعذيب أحمد رضي الله عنه، وبقي ثابتا على ألا يقول القرآن مخلوق ويسكت. وكان في هذه المحنة التي أصابته حين عذب جرد من بعض ثيابه، الذين رووا ذلك من الحفاظ قالوا حين جرد من ثيابه كان معه صرة فيها شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كان يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بشعرات الرسول عليه الصلاة والسلام حامل معه رضي الله عنه. وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب، لما نقول بعضه بلغة العرب القرآن، وبعضه بالعبرانية التوراة، وبعضه بالسريانية الإنجيل، الإنجيل يعني الذي نزل على عيسى، ليس الإنجيل المحرف المبدل المغير. هلا لا يوجد بين أيدي الناس الإنجيل الصحيح، أحرقوه وأتلفوه وغيروا. كذلك التوراة الأصلية التي نزلت على موسى ليست موجودة بين أيدي الناس اليوم، أتلفت وأحرقت. فهو حادث مخلوق، هذا اللفظ المنزل مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر، لأجل هذا يسمى كلام الله، القرآن يسمى كلام الله، ليس من تأليف جبريل ولا من تصنيف بشر ولا من تصنيف محمد عليه السلام. وهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله. فإذا واحد قال لك ما فهمت مظبوط، قرب لي إياها لفهمي، بتقول له لو أن شخصا كتب على الحائط أو على لوح حروف لفظ الجلالة ألف لام لام ها، لأنه ما بيكتب الألف اللي قبلها بس ينطقون بها، فقيل له ما هذا، في شو بيكون الجواب؟ الله. هل هذا يعني أن الخالق قام على الحائط أو اللوح؟ لا، العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر، لكن يقال الله، يعني عبارة عن الذات المقدس، هذه الحروف عبارة عن الذات المقدس. فتبين أن القرآن له إطلاقان، أي له معنيان، الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. هذا الدليل على كنا عم نقوله أنه الله يحاسب العباد لنفسه فيسمعهم كلامه الذاتي الأزلي الأبدي. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. هذا الدليل على ذلك. طب إذا واحد قال لك بس في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، قل هنا معنى لا يكلمهم أي لا يسمعهم كلامه فيحصل لهم سرور، بل يسمعون كلام الله ولا يحصل لهم سرور لأنهم من أهل العذاب. والدليل على ذلك أنه قال ولا ينظر إليهم، الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي الذي هو ليس كبصر الخلق، لا يقال الله تعالى لا يرى واحدا من الخلق. طب شو معنى ولا ينظر إليهم أي نظر الإكرام؟ لا يكلمهم يعني لا يسمعون كلام الله فيحصل لهم السرور الذي يحصل للصالحين، ولا ينظر إليهم يعني لا يكرمهم، هذا معناه، بل هم مهانون لأنهم من أهل الذنوب الكبيرة. ما في تناقض بين النصوص، ما في تناقض بين هذا الحديث الصحيح وذاك الحديث الصحيح، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة، ما في تناقض. وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. والله سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته لا تشبه الحقائق، والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين، لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، الكفار هم أكبر ظلما أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب وكل ظلم دونه. دائما أحببنا في مجلس العلم بارك الله فيكم ينبغي أن تفرغ قلبك عن علائق الدنيا، يعني عن أي شيء آخر يشغل قلبك عن الانتباه للعلم، لا سيما يعني يؤكد هذا أكثر في علم العقيدة. يعني أنا أتمنى أن يكون الصغير فيكم والكبير، أتمنى لو سألته عن شيء مما تقدم شرحه أن يقول ذلك وهو مرتاح، يعني لما يقول متأكد أنه تلقى هذه المعلومات على الوجه الصحيح وفهم هذه المعلومات على الوجه الصحيح، لأن هذا أمر يتعلق بشيء من علم العقيدة. بعض الناس غلطوا في هذا فكفروا والعياذ بالله. الغلط في مسألة في العقيدة ليست كالغلط في مسألة في الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو الحج. فلذلك وهو كل علم الدين كما تعلمون مهم، وينبغي أن يكون الشخص منصتا واعيا حاضرا بالجسد والقلب ليس فقط بالجسد، حتى يعني يأخذ هذا العلم على الوجه الصحيح. أحيانا أحبابنا بكلمة أو بلفتة منك أنت تلتفت لشخص أو كلمة تحكيها مع شخص تقول هذا لحظة تخلصها، يفوتك كلمة من جملة أنت تسمعها في درس الدين بفواتها يفسد المعنى عندك، بفوات هالكلمة هاي يفسد المعنى عندك، فبتكون خسرت خسارة كبيرة بهذا. لذلك انتبهوا يا أحبابنا، بأكد عليكم جميعا النساء خواتنا الصغار الكبار أثناء درس الدين ما حدا يحكي، ما حدا يحاول أنه يتسلى بشيء، ما حدا يحاول أن يحمد الصبح ويعمل هلا ورد ألف مرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء مجلس العلم، أو أنه هي عامة موعد مع صديقتها بمجلس برج بحيدة بدأ هذا الموعد تتمم فيه كل المعلومات اللي بدهم يقولوها لبعض، من بكرة بدهم يروحوا أو شو بدهم يتعشوا، لأنه عم يحصل أشياء من بعض الناس. أنا ما بعرف أعيان أشخاص عم بيحصل منهم، حتى ما حدا يقول قاصدني، من بعض الناس محزنة يعني، حتى أني بعيني أنا رأيت هذيك المرة واحد من كبار إخواننا اللي هون عم يمزح مع واحد أثناء الدرس بهذه النكسة الإيد بالظهر، مش بيكاركوا واحد لا يعمل هيك. لا ينبغي هذا يا أحبابنا، لا ينبغي هذا، يعني هذا الفعل قد يفوت على هذا الإنسان اللي عملت له هيك وعلى نفسك مسألة بالعقيدة نحن عم نقولها كلمة فات منها راح منها ضاع منها قد يغير المعنى، فانتبهوا. يعني هذا علم الدين، وأنا جربت مع بعض أحبابنا اللي بيحضروا بسألهم أمراض مما شرحت في هذا الدرس، وعادة عم نشرح ونكرر المعلومة رجاء أن تقع في القلوب موقع الفهم يعني والاستقرار، فأجد في كثير من الأحيان كأنه هذول الناس ما حضروا هذا الدرس. لا ينبغي هذا، بده يكون الواحد حاضر بالجسد والقلب، ما يشغل فكره بشيء آخر ولا يشغل قلبه بشيء آخر، لأنه بيصير بدل ما يكون عم يحصل المقصود يفوته المقصود، وقد يقع في قلبه خلاف المقصود، فهون بيصير كمان يعني شيء مزعج جدا ومحزن جدا. اليوم أخذنا شوي وقت زيادة لأنه هاي المسألة لإتمامها نحتاج لهذا الوقت. بارك الله فيكم، اكتبوا عندكم إذا تريدوا قبل ما تكتبوا شيء من إنعاش شوي. جاءني رجل من أحبابنا من تركيا اليوم زارني قبل أن أتي إلى هنا، فيوجد رجل في أضنة هو يعرفه، كان لا يعرف الشيخ عبد الله ولا سمع عنه ولا التقى به بالمرة، هذا منذ 14 عاما هذا الشيء حصل. فهذا الرجل مرض مرضا شديدا، احتيج له لأخذ الكليتين ويوضع له كلية من أخيه منذ 14 عاما. فأثناء عمل العملية له رأى شخصا لا يعرفه خرج من جهة الحائط وهو والعملية تعمل له، فدخل وصار يشارك في هذه العملية. هذا الشخص الذي هو لا يعرفه، ما رآه من قبل ولا سمع عنه من قبل، شارك في العملية. بعد مدة أريت له صورة الشيخ عبد الله، فقال هذا الرجل هو الذي شارك في عمل العملية. هو كان ما بيعرف، ما سمع بالشيخ عبد الله الحبشي الهرري، ما سمع فيه. لما رأى الصورة قال هذا الرجل الذي شارك في عمل العملية. ثم بعد هذا لما رأى الصورة وعرف تعلم عند أحباب شيخنا، وهو الآن مع أحبابنا يشتغل بطلب العلم ومساعدة أحبابنا في تعليم الدين. هذا أراد الله به خيرا. قال شيخنا رحمه الله: من أراد الله به خيرا هيأ له أسباب ذلك. يعني في أسباب للنجاة، الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا يهيئ له تلك الأسباب، أسباب الخير، أسباب النجاة. الله تعالى شاء له بهذا الإنسان، فحصل أنه شاف الشيخ رحمه الله قبل أن يتعرف على جماعته، بعد ذلك رأى صورته فقال هذا هو. ويوجد غيره حصل له شيء، هو موجود في المسجد الآن، هو يعرف نفسه، قبل أن يرى الشيخ كمان بسنين كان رأى في الرؤيا أنه في المدينة المنورة، رؤيا طويلة وجميلة جدا، فيها رأى شخصا جالسا على كرسي، سأله أين بيت المعلم، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ثالث باب إلى اليمين. قال فمشيت الباب الأول فخم، الآخر أقل، فقام الثالث بيت هيئة التواضع عليه. قال فطرقت الباب ففتح لي رجل وجهه مثل البدر، فأطرقت هكذا حتى أدخل بشدة أنه متواضع الباب. قال فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على مائدة الطعام. قال فجلست فوجدت تفاحة كبيرة ما رأيت مثلها، فأخذتها بكلتا يدي وبدأت آكل، وصار الرسول يتبسم له صلى الله عليه وسلم. بعد سنين بالمصادفة شخص التقى به فعرفه على الشيخ عبد الله، فرأى أنه هو الشخص الذي سأله أين بيت المعلم. بعد سنين ما كان بيعرف الشيخ، مصادفة تعرف إليه، فهذا كمان من البشارة، هو دله على بيت الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وقال الرؤيا للشيخ وقال له إنه سأل الرسول فيها ما سيأتي على الأمة، فقال له الرسول ما سيأتي على الأمة أدهى وأمر. قال له ما سيأتي على الأمة أدهى وأمر، وهذا صحيح، كلما مضى زمان نرى الصعوبات تصير أكثر، كلما مضى زمان الصعوبات أكثر، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال الرسول. كتب قال شيخنا رحمه الله، هذا يوم الأربعاء بتاريخ 12/3/2002، حديث إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، معناه إن من الأتقياء من إذا نظر إليهم الناس تحصل لهم خشية الله، يعني حين يراه يحصل في قلبه خشية الله من النظر إليهم. بعض الصالحين، ليس كل الصالحين، يعني مش كل الصالحين حتى بيحصل هيك، بعض الصالحين ليس كل الصالحين، مثل أبي مسلم الخولاني، هذا كان من أكابر الأولياء من التابعين، التقى ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الفقر لم يلتقي برسول الله. هذا في داري مدفون، من كان منكم ذاهبا إلى دمشق فليزره، هو على الطريق أثناء سلوكك الطريق من هنا إلى دمشق على جهة اليمين قرية اسمها داري، مشهور جدا أبو مسلم الخولاني، الدعاء عنده مستجاب بإذن الله. كان يذهب بالليل إلى صلاة الصبح، يأتي المسجد قبل أن يفتح الباب، من دارية إلى دمشق يمشي بالليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هو يعمل بهذا الحديث. الآن لا يوجد عندنا هذا إلا إذا نقطع الكهرباء بس، لأنه يوجد كهرباء، أما في ذاك الوقت ما كانت توجد هذه الكهرباء، هذه الكهرباء ما كانت موجودة. مثل هذا له النور التام يوم القيامة، يذهب إلى المسجد في الظلام، قبل الصبح يأتي إلى المسجد حتى يحضر الجماعة في المسجد في دمشق، المسجد الكبير في دمشق. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان من الصحابة، أحدهما يقال له أسيد بن حضير، والآخر اسمه عباد بن بشر رضي الله عنهما، كانا في زيارة بالليل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجا من عنده، لا يوجد ضوء، ما معهما سراج، أضاءت عصا أحدهما، صارت له كالسراج تضيء فمشيا على ضوئها، ثم افترق بهما الطريق، هذا له ناحية يذهب إليها وهذا له ناحية يذهب إليها، فأضاءت عصا كل منهما، هذا كرامة لهما وفي نفس الوقت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أسيد بن حضير كان إذا قرأ القرآن يرى شيئا ينزل من السماء مثل المصابيح، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هؤلاء الملائكة، الملائكة ملائكة الرحمة، من حسن قراءته وخشوعه حبه لله وإتقانه القراءة، إذا قرأ القرآن الملائكة تنزل من السماء مثل المصابيح لقراءته القرآن حين يقرأ القرآن. من جملة كراماته أنه كان معه كيس فيه تراب، كان فقير كان معه كيس فيه تراب، فانقلب طعاما لأهل بيته، الله أكرمه صار التراب طعاما لأهل بيته، هذا مال حلال صافي ما في شبهة. كان لا يخاف إلا الله، في زمانه كان رجل ادعى النبوة وقال له الأسود العنسي، فهو ذهب إليه وصار يكذبه، يقول له أنت كذاب، يعني أنت تدعي أنه لست نبيا، فأمر أن تشعل نار وأن يلقى فيها أبو مسلم رضي الله عنه، فألقي في هذه النار فخرج منها يمشي، فقال ألقوه مرة ثانية، أشعلوا النار ألقوه مرة ثانية، ألقوه مرة ثانية خرج يمشي، قال ألقوه مرة ثالثة، فألقي في النار مرة ثالثة فخرج يمشي، فقال لهم اتركوه وشأنه، هذا يعني معناه هذا أمر غريب، كيف لا تؤثر فيه النار، تركه، الله أكرمه بهذه الكرامة، وكان يقول له يعني يكذبه في وجهه، يكذبه لهذا الذي ادعنه. وحين التقى به عمر، هو بعد وفاة الرسول ذهب إلى المدينة، عمر كان رأس أهل الكشف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الملهمين، من الملهمين، حين رآه عرفه بالكشف، قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم، فضمه إليه وقبله بين عينيه، ثم قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم، يعني أعطي كرامة كمعجزة إبراهيم، ليس معناه المساواة أن أنت تساوي إبراهيم، لا، معناه الله جعل في هذه الأمة من أعطي كرامة تشبه معجزة إبراهيم، ليس ألقي إبراهيم في النار فلم يحترق، وأبو مسلم ألقي في النار فلم تحرقه النار، الله أعطاه هذه الكرامة. كان حين يدخل على معاوية يقول له السلام عليك يا أجير، تعرف معاوية الذي قاتل عليا بغير حق، هو كان يدخل على معاوية ويقول له السلام عليك يا أجير، فيقول له من حوله قل يا أمير المؤمنين، يعني جماعة معاوية يقولون له قل يا أمير المؤمنين، فيعيد ما قال، فيقول معاوية دعوه فإنه يعرف. رواه الإمام الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بالإسناد، يعني يعرف الحال، هذا معنى كأن معاوية يقول هو يعرف الحال، اتركوه هو يعرف الحال، كأنه هيك عم بيقول، هذا معنى كلامي. هو كان موجودا في أواخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذهب، ما التقى بالرسول، التقى بالصحابة، فهو من التابعين ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يريد بذلك معنى في نفسه، يعني كأنه يقول أنت طلبت الخلافة وليس لك أن تطلبها بعد أن ثبتت البيعة لعلي، يعني كأن المعنى الذي يريده مثل هذا. لذلك معاوية قال دعوه فإنه يعرف. أرجع إذا إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، معناه إن من الأتقياء من إذا نظر إليهم الناس تحصل لهم خشية الله من النظر إليهم، بعض الصالحين ليس كل الصالحين، مثل أبي مسلم الخولاني، من جملة كراماته أنه كان معه كيس فيه تراب، فانقلب طعاما لأهل بيته، كان لا يخاف إلا الله، كان حين يدخل على معاوية يقول السلام عليك يا أجير، فيقول له من حوله، يعني من حول معاوية، قل يا أمير المؤمنين، فيعيد ما قال، فيقول معاوية دعوه فإنه يعرف. رواه الإمام الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق بالإسناد. أمس كنت عم بتكلم عن مسألة ظن الرضا، سبحان الله خطر ببالي أن بعض الناس قد يظنوا غير المعنى اللي نحن عم نحكيه. قلنا ضربت مثل، إذا واحد دخل بيت أخيه أو بيت صاحبه الذي يعرفه فوجد طعاما فأكل دون استئذان على ظن الرضا، يعني يظن الرضا، فقلنا هذا جائز. وذكرت اللي كان بيذكروا بعض العلماء أنه كان في العرب المسلمين الكرم، فكان إذا واحد دخل في أسفاله إلى ناحية من نواحي العراق وفيها هذا النخيل فيها رطب يتناول ويأكل، الناس تظن الرضا، يعني ما إذا استأذن صاحب النخلة قال له أنا جاي سفر يوم كذا حنأكل من نخلتك إذا ما حطلنا عليها علامة، يعني على ظن الرضا. هذا ما دخله في الذي يجده الشخص في الطريق، ما يوجد في الطريق يسمى اللقطة. اللقطة لها أحكامها، أنها تعرف سنة، يعني يحط ورقة يقول وجدنا شيئا يساوي دون كذا وفوق كذا، من كان له فليراجع فلانا. أما إذا كان شيء يفسد مثل الطعام مثلا، وجد طعاما ما بيعرفه سنة، إذا كان يفسد في هذا الوقت هذا له أن يتصدق به إذا خشي أن يفسد، على نية الغرم لصاحبه إن ظهر، أو أن يكون له الأجل، يعني يخير صاحبه يقول له إذا ظهر هذا الإنسان هو صاحب هذا الطعام أنا كنت تصدقت به، تريد الأجر أم تريد بدل هذا الطعام، فلا يكون الأجر له عندئذ. هكذا يفعل، وإلى أحكام وتفاصيل يعني، بس إنه اللقطة لا تؤكل. يعني بسمع بعض الناس بيقول يوم كنت رايح على الشغل لقيت جزدان بقرب مصاري اشتري رزقة، يظن أنه يتصرف به. هكذا بعض العوام من الجهل يظنون، يقول لك هذا أنا لقيته ليش حتى ما أتصرف فيه، في شيء اسمه اللقطة، أحكام اللقطة، بده الواحد يتعلم أحكام الشرع قبل أن يتصرف. الشخص الذي عمله في أخذ المرأة التي هي كاشفة العورة من بيتها إلى مكان بالأجرة، هذا لا يجوز له ذلك، ويحرم عليه أن يتقاضى الأجرة على هذا العمل الذي فيه معصية. هل ما هو الخلاص له؟ يستسمح أصحاب الأموال، يقول لهم المال الذي أخذته منكم اسمحوا لي، إذنوا لي أن أتصرف به، ما حل لي هذا على وجه الأجرة، ما حل لي. عم يسأل عن شخص يحرق أوراق الشرع على الرصيف، إن كان الرصيف نظيفا مغسولا ليس عليه شيء مستقذر وحطها هناك ومثلا يجوز، أما إذا كان يوجد شيء مستقذر لا يجوز أن يضعها على الرصيف ثم يحرق على الرصيف، لا يجوز. أما إذا وضع أوراق الشرع على التراب في البرية وأحرقها، فإن كان لا يوجد شيء مستقذر يجوز ذلك. إذا شخص قال عن حزب الإخوان الجماعة الإسلامية عم يسأل ما حكمه، لا يجوز ذلك، إن كان يعتقدهم كفارا وسماهم جماعة إسلامية يكون مكذبا للشرع، أما كان لا يعرف أنهم كفار فسماهم الجماعة الإسلامية حرام عليه لكن لا يكفر. عم يسأل شخص يعمل في الدهان فدخل غبار المعجون أثناء الحف دون تعمد إلى الأنف ثم بصقه. قال كنت ناسيا أن هذا الغبار يفطر. هو إذا كان يعرف أن ما دخل إلى الجوف بالمنفذ المفتوح يفطر وتعمد أن يجذبه من الأنف من ظاهر الأنف من هذا المال اللي هو جزء اللين إلى ما بعد الخيشوم اللي هو هذا المخرج الغنة تعمد ذلك أفطر. أما الذي لا يفطر إن كان لا يعلم أن إدخال شيء من هذا إلى الجوف مفطر هذا لا يفطر. يعني أحيانا يكون الشخص يعرف أصل المسألة لكن لا يعرف أن هذا الشيء بحد ذاته مفطر هذا لا يعذر. أنه يعرف أصل المسألة أن إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح مفطر. شخص زوج أخته ثم بعد الزواج علم بعد الزواج أنه كان واقعا في مسألة قبل أن يزوجها فتراجع عنها وتشهر. الآن يعمل عقد جديد ذاك العقد تبين أنه غير صحيح. لكن الرجل الذي عاش مع هذه المرأة والمرأة ليس عليهما معصية لأنها كانت تظنه مسلما ما عندها دليل أو علم أنه غير مسلم فما عليها شيء. عم يسأل عن شخص حصل بحسب القانون مال من شركة التأمين ماذا يفعل؟ يذهب إلى أصحاب الشركة أقول لهم هذا المال لا يحل لي إلا إذا أعطيتموني تبرعا منكم برضا منكم تسمحون لي أن أتصرف به؟ سمحوا له تصرف به وإلا رده إليهم. إذا عم تسأل عن وكيل الشركة يكون موكل بالتصرف بمثل هذه التصرفات. بيسأل أحيانا تبركي واحد مدير بالشركة أو موكل مندوب من الشركة. الجواب هو التالي إن كان موكلا بمثل هذا التصرف يجوز أن تعمل هذا معه. امرأة أرادت الذهاب وهي في فرنسا للحافل صلاة الجمعة فتأخرت وبقي 10 دقائق فقالت ما في حاجة أروح ما بقى لحد ما عليها ضرر معناه لا ألحق الجمعة لأي حاجة أذهب بعد هذا. المرأة تصلي في البيت تصلي الظهر في البيت. أما المرأة التي كانت تغطي رأسها حينا وتكشف رأسها حينا تغطي حينا وتكشف حينا فقالت ما في حاجة شيله وحطه وحطه وشيله لما بدي التزم حطه دائما. إن اعتبرت أن تغطيتها برهة من الزمن لا معنى لها أو لا يجب عليها أو لا يستحسن فعلها كفرا لأن العاصية إذا فعل معصية ثم فعل طاعة ثم فعل معصية ثم فعل طاعة لا يقال له بما أنك تعمل معصية تعمل طاعة فإذا ترك هذه الطاعة لا يقال له هذا. هذول جهال بعض الناس جهال يقولوا أنه إذا المرأة مثلا أمرار بتغطي أمرار بتشيل يقولوا بلاها ولا غطاها إذا بدها تغطي وتشيل شو بتغطي ما إلى فايدة تغطي. هذا كلام ضد الشريعة. الشخص قد يعصي أحيانا ويطيع أحيانا قال له ترك الطاعة إذا عصى الله أحيانا لا. واحد صام مثلا 4 أيام أفطر يومين وقال له خلاص أنت أفطرت يومين وبقى تصوم أفطر لا يصوم ما عليه من رمضان ما عليه من قضاء. شخص قيل له هذه الحلوى الشوكولا فيها خمر هل يؤثر إذا أكلها؟ الجواب إن صدق القائل يعني فاعتقد أن فيها خمرا لا يجوز أن يأكل. أما إذا لم يعتقد أن فيها خمرا يجوز أن يأكل لكن خير له أن لا يأكل. إن ترك يكون أحسن إن ترك يكون أحسن لأنه في شوكولا فيها خمر في بوضة فيها خمر. كنت راعي على طرابلس أنا واحد من أحبابنا من سنين ممكن 10 سنين أو أكثر وقف على طريق اشترى لنا بوضة إلي وإلو فأنا أخذت هذه اللي بيشتروها رخيصة 500 ليرة هو اشترى واحدة قال لي ما بعرف ليش أخذ مني 3750 يعني كتير غالي. هو عم يحكي ثم بعد ذلك صار هيك يقرأ على الورقة يسموه الفضول يعني فوجد أنه فيها واين مكتوب خمر فيها خمر شنك غالي بوزة بوزة المهد اللي فيها خشبة بيكلها. يعني الواحد عادة ما بيتوقع أنه يكون فيها خمر أنه في شوكولا بيحطوا فيه خمر في بوزة بيحطوا فيها خمر في جاتو بيحطوا فيه خمر هون بمناطقنا يعني في هذا الجاتو اللي هيك مدور بيقولوا له بابرون واحد قال لي هون بمناطقنا عم يشتري الجاتو فسأل قال بحطاط وبيسأله قال له فيها هذه بقلبها خمر قال له ايه اكيد وهذيك مبسوط بحاله انه هيدي حسب ما بيصنعوها اصلا فانتبهوا يعني هيدي مدوره هيك بتكون كبيره بعض المحلات هون يعني بمناطقنا بيحطوا فيها خمر. كونوا محتاطين أحبابنا، كونوا محتاطين، كونوا على الاحتياط. إذا شخص قصد بقلبه أن يصلي مع هذه الجماعة قصد ذلك بقلبه قبل التكبير، نعم هذه نية عند بعض الأئمة، ولو كان قبل التكبير ولو بخطوات، يعني لو كان بعده عم يمشي 10 خطوات وعشرين خطوة كمان وقصد في قلبه أن يصلي جماعة مع هؤلاء، هذه بيعتبروها بعض الأئمة نية. عم يسأل هل يصح عند غير الشافعي أن ينطق بلسانه بالنية دون القلب؟ لا يصح عند أحد النطق بالنية دون استحضارها في القلب. النية المجزئة هي المستحضرة في القلب، أما إجراءها على اللسان في بعض الحالات بيكون سنة، في بعض الحالات بيكون إجراء على اللسان سنة، لكن أصل النية وين؟ القلب، لأنها فعل القلب. هذه مسألة كثير مهمة انتبهوا لها أحبابنا، الله يبارك فيكم. عم يسأل أنه أحياناً إنسان بيقول أحسن شيء هالغنية، أو أحسن شيء هلا روح أكل، أو أحسن شيء هلا روح أعمل هالشغلة. قال شيخنا رحمه الله: هؤلاء العوام لا يفهمون أن هذا هو أحسن شيء على الإطلاق، إنما يفهمون هذا أشهى شيء عندي الآن، هو أكثر ما أشتهي الآن لأفعله، فيقول أحسن شيء عندي أني أعمل هيك، أو أحسن شيء هالغنية، يعني أشهى شيء إلى نفسي الآن أن أستمع لهذه الأغنية. واحد من أحبابنا كان ماشي مع شخص، هذاك الشخص شو قال؟ قال أحسن شيء الأخلاق، أحسن شيء الأخلاق. قال له لا، أعوذ بالله، كيف تقول أحسن شيء الأخلاق؟ رجوا عند الشيخ، كان الشيخ بالبيت رحمه الله، فقال له: مولانا كنت مع هذا الرجل الذي أرسلتني معه، فقال أحسن شيء الأخلاق. قال له الشيخ: لا يكفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الإسلام أحسن؟ فقال: أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. معناه هذا من أحسن الأشياء في الإسلام، ليس معناه أحسنها على الإطلاق، لا، مع أنه قيل له: أي الإسلام أحسن؟ يعني شفتوا باللغة العربية مش دائما اللفظ اللي بيجي على وزن أحسن معناته الإطلاق، مثل هدول العوام. يعني أنا مرة سألت الشيخ عن واحد فاسق، قال أحسن شيء أن أشرب كيس ويسكي هلا، قال للشيخ: يفهم منه أشهى شيء إلى نفسي الآن لا نكفره. يعني بعض أحبابنا لو سمع هاللفظ ما كان طول بينه بسأل الشيخ. النية عم يسأله شو هي بشكل مبسط، النية أن يقصد الشخص الفعل بقلبه، هذا معنى النية. العلماء بيقولوا قصد الفعل بقلبه مقرونا بأول العمل في الصلاة والوضوء ونحو ذلك. فإذا سألك الصبي شو يعني إنه، قل له تقصد بقلبك إنك تعمل هالشغل، باللغة العامية يعني تقصد بقلبك إنه بدك تصلي، تقصد بقلبك الصوم، تقصد بقلبك الوضوء، هذا معناه تنوي، تقصد بقلبك. قل له أنت لما بدك تعمل شغلة ما بأول شيء تفكر بقلبك، تجري شيء على قلبك، على قلبك ثم تفعل، هذا معناته. بالمسائل اللي يقولوا العلماء أنه يعذر مثل قريب عهد بالإسلام، يقولوا أما إذا نسب للدين شيئا فيه حرج، يعني جعل في الدين حرجا، فهذا لا يعذر، فهذا لا يعذر. مثل إذا واحد شخص قال حرام الواحد أنه يبلع ريقه، هذا جعل حرجا في الدين، لأنه إذا واحد لم يبلع ريقه بالمرة ليس يتضرر، إذا كان ما بيبلع ريقه بالمرة كيف بده ينام؟ كيف بده ينام؟ في واحد نايم ما بيبلع ريقه، كان جمع كيس جنبه يمكن. يشوفوا من الكلام بعض الناس قد يقولوه مثل هذا لا يعذر، انه واحد يقول حرام تبلع ريقك. عم يسأل او لم يسمع بمثيلاتها، يعني ما سمع بهذا الحكم في شرع الله ولا بشيء مثله يعرف منه حكم هذه المسألة، ما سمع لا بهذه المسألة ولا بشيء مثلها يعرف بسبب سماعه لذاك الحكم حكم هذه المسألة الأخرى، فهذا يعذر بترك تكفيره. يعني هذه المسألة كمان مهمة، هي كل المسائل مهمة، بس أحيانا بتذكر شيء سأل الشيخ لأنه استحضره. سألوا للشيخ رحمه الله عن شخص قال إذا واحد عم يركع حرام أن يثني ركبتيه ثنيا خفيفا، قال الشيخ هذا كفر، لأن أغلب المسلمين في صلاتهم في الركوع لا يكون الركبة مستقيمة الفخذ مع الساق، بل يحصل انثناء خفيف على الأقل، فالذي حرم وقال ما بصح إلا أن يكون جالس، حرام أن واحد يثني ولو ثنيا خفيفا هذا قال الشيخ عبد الله انه يكفر. اذا بتلاحظوا المصلين اطلع عليهم خاصه بس تجاوزوا الأربعين تجاوزوا الخمسين بلش يصير اكثر يصير ثنيا اكثر كل ما كبر اكثر بتزيد على 30 هلا صارت هي حسب الحاله والوضع اللي الناس فيه والتعب. هو السنة أن يكون مستقيم، بتعرفوا أنتم الشيء، السنة أن يكون مستقيم، يعني ما في أنزلة إذا استطاع بدون ما يتأذى. السنة هيك يكون، واللي بيقولوا عنه العلماء الانخناس، بتعرفوا شو معنى بينزل بعجيزته الانخناس، يعني بدل ما يعمل ركوع صحيح، ينزل بالعجيز ده وجسمه من فوق هيك عالي، وبينزل بيقرفص، يعني كأنه عم يقرفص وهو واقف يعني، هذا ما بيصح بالركوع. شخص عم يسأل عن مسافر بلا عذر فوت الصلاة، يعني من ليس له عذر فوت الصلاة، كان يستطيع أن يصلي. فقالوا ليش ما صليت؟ مش في محطة أنت مسافر؟ توقف بتصلي. قال لهم بعدين بصليها قضاء، الله ما بيعتب عليه. كفر هذا، لأنه استحل ترك الصلاة بلا عذر. مش ظن أنه هو معذور بالسفر في أجلهم كلهم للأخير. لا، يعتقد أنه هي فرض، بس بزعمه أنه مع قدرته، عم نقول مع قدرته على أن يصلي، قال بعدين نصلي وقضاء الله لا يعتب علينا، يعني يستحل إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، ليس عن جهل بأصل الحكم. يعني بعض العوام بيظنوا إذا واحد عنده شغل في صلي كل الصلوات مع العشاء، يظنون هذا حكم الدين، يظنون هذا حكم الدين، يعني ما بيعرفوا أن حكم الدين غير ذلك. إن كان هكذا لا يكفر، أما اللي هو عدول عمدا إخراج الصلاة وقت العصر عن وقتها بلا عذر، قال يجوز أن يصليها مع المغرب، فهو يعتقد أن هذا خلاف الدين، هذا كفر. كمان في مسألة مهمة، أن الشخص المريض بمجرد المرض لا تسقط عنه الصلاة، لو عمل عملية قلب مفتوح، يعني قديش هي خطيرة العملية، قديش مؤلمة، قديش بيقولوا بالأول ما تتحرك، يصلي، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، إذا لم يستطع يحرك إلا الرأس حرك الرأس، ما استطاع إلا بالجفن حرك الجفن، بس مش بمجرد الواحد فايت على المستشفى يترك الصلاة، أو راح يعمل فحوصات بيترك الصلاة. هيك بعض الناس إذا راح يعمل فحص ببطل يصلي، فايت على المستشفى يقول لك فايت على المستشفى لما تسألني عن الصلاة. على امرأة عليها قضاء كثير، قالوا له صلي قضاء، قال فصارت تصلي قيام رمضان وتنوي القضاء به دون أن تقول الصبح أو الظهر أو غيره، هذا ما بيصح. عرفتوا شو عم تعمل؟ عم تصلي على قيام رمضان بدل القضاء. لما واحد بده يقضي مش بده يعين الصلاة، يصلي الصبح، يصلي الظهر، هي ما عم تعين الصلاة. لا يصح بهذه الطريقة، لا يصح. هلا عم تقول إنه هاي المرأة جاهلة جدا، يا دوب تعلمت العقيدة. إن كان جاهلة جدا لا تكفر. بس فعلها غير صحيح، فعلها باطل، يعني ليس لها أن تفعل هذا. إذا شخص قال كلاما لا يفهم معناه وكان كفرا لا يكفر، يعني مثل واحد إنجليزي مثلا، قام جاء واحد عربي قال له قل أخت ربك، هذاك ما عارف إيش عم بيقول الإنجليزي، فقال أخت ربك لا يكفر، لأنه هو ما بيعرف معنيت هذا الكلام، بس اللي قال له قل أخت ربك كفر، ولو كان يلقن من لا يعرف اللغة الذي قال له قل أخت ربك هو كفر. إذا شككنا بشخص هل سمعنا منه ردة أم لا؟ لا نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالإسلام. من لم يغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة المسنون لصلاة الجمعة له ثواب قليل في صلاة الجمعة إن كان غير معذور، أما إذا كان بعذر له ثواب كامل. هذا عن صلاة الجمعة، إن لا يؤثر هذا على ثواب صلاة العصر والمغرب والعشاء. الناس سألوا هذا عن صلاة الجمعة يؤثر على ثواب صلاة الجمعة، قال شيخنا رحمه الله يذهب أكثر الثواب ويبقى له شيء قليل من الأجر إن كان ترك الاغتسال بلا عذر يوم الجمعة. أحيانا يصير عند الشخص ذهول عن حكم مسألة، ذهول يذهل فيظن خلاف الصواب للحظة ثم يعود ويعتقد الصواب، إن كان ليس في نحو تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليس في نحو إثبات صفة القدرة لله، حصل عنده شك أو تغير اعتقاده في مسألة شرعية ليس من نحو هذا، ثم عاد واستدرك يعني تذكر الصواب، لا يكفر، لأنه هذا نسي. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: من نسي الحكم كأنه ما سمع به، من نسي الحكم كأنه ما سمع به. في امرأة من أخواتنا اسمها ليلى، دعوها للعافية الله يعافيها، وأخرى اسمها آسيا، أدعو لها بتحقيق رغباتها من الخير. الله يحقق للجميع رغباتهم من الخير على النحو الذي يرضى الله. عم يسأل عن حكم قتل النحل. قتل النحل لا يجوز إلا إذا هجم عليك بحيث خشيت أن يؤذيك وما استطعت دفعه إلا بقتله يجوز لك. ما حكم التأمين خلف من يدعو على الإذاعة؟ مش عم يدعي على الإذاعة، يعني أثناء بث الصوت من الإذاعة. قال شيخنا رحمه الله: يدعو بمثل دعائه. يعني إذا عم تسمع الإذاعة دعاء ما بتقول آمين، حين تكون حاضرا في مجلس والدعاء قائم تقول آمين، أما عم تسمع من الإذاعة الشيخ تقول مثل دعائه. هو يدعو أنت تدعو بمثل كلامه. هل يقال لا يناسبني العسل والحبة السوداء؟ يقال إن كان لا يناسبك. العسل لا يناسب كل الناس، والحبة السوداء لا تناسب كل الناس في كل الأحوال. يعني الرسول قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الرسول ما وصف عليه الصلاة والسلام التفاصيل، يعني كيف تكون شفاء من كل داء إلا الموت. يعني لا يقال أنه بكل الأحوال على هذه الهيئة تناسب كل الناس، عشان ينتبه الواحد. فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء للناس، والرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: لو كان في شيء من أدويتكم هذه شفاء لكان في شربة من عسل أو كية من نار أو شرطة محجم. معناه كل الناس يناسبهم العسل؟ لا. معناه كل الناس يناسبهم الحجامة؟ لا. الشيخ عبد الله قال لي: الشخص إذا كبرت سنه في بعض الحالات لا تناسبه الحجامة. يعني مش كل الناس بتناسبهم الحجامة بكل الأحوال. الرسول عمل الحجامة ووصفها عليه الصلاة والسلام، يعني حض عليها وقال: ما مررت بنبي ليلة أسري بي إلا وقال: مر أمتك بالحجامة. يعني على النحو الذي ينفعهم. ليش بتروح عند الطبيب الخبير بيفحص لك النبض وبيشوف شو عندك أنت؟ خلط غالب على التاني بيقول لك يناسبك كذا، يناسبك الحجامة في وقت كذا، لأنه ما بتناسب كل الناس بكل الأوقات. فما في ضرر إذا واحد كان العسل لا يناسبه وقال: العسل لا يناسبني. في كتير ناس لا يناسبهم العسل. صحيح هذا. قراءة الأدعية التلقي فيها حتى يتكلم باللفظ الصحيح معتبر؟ نعم، حتى يكون اللفظ على الوجه الصحيح من أجل حصول السر والثواب. إذا شخص أراد أن يتلف أوراقا فيها آيات قرآنية، إذا كان لا ينتفع بها يحرقها، ثم هذا الورق الذي بقي هكذا يعجل باليد ثم يذرب هذا الرماد لا يؤثر، أو يأخذها إلى مكان عميق في البحر ثم يرسبها في البحر، يربطها بشيء ثقيل بحيث تنزل إلى عمق البحر بحيث لا تداس بالأقدام. هكذا يجوز أن يفعل هذا. أما إذا أراد تفرقة الحروف، شيخنا رحمه الله قال في آيات القرآن: إذا فرق الكلمات المعظمة، فرق حروفها والكلمات التي ليست في حد ذاتها معظمة، يعني مثلا مكتوب من بس تركها كما هي، لكن لا يرمي الكل في مكان واحد. إذا كان في ورقة فيها آيات قرآنية وفرق حروف الكلمات المعظمة نحو لفظ الجلالة اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ترك كلمات منها معظمة في حد ذاتها، مثل مثلا إبليس. مثلا إبليس منه معظم، بل هو رأس الكفر، فثم يرميها في أماكن متفرقة لأنه آيات، هذا في حكم آيات القرآن. عم يسأل في مذهب أحمد: إذا أراد الولي إرسال ولده المميز للشراء هل يشترط أن يحدد له ما يشتري؟ قال شيخنا رحمه الله: لا يشترط ذلك. يعني إذا كان الولد مميزا وأعطاه مالا وقال له اشتري، لا يشترط أن يحدد له مثلا اشتري بونجيسي اشتري جاتوري، قال له خذ هالمصاري اشتري، فذهب واشترى، يصح عند أحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا صلاتنا وطاعتنا.
اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، وارزقنا مقام الإحسان، وانشر علينا رحمتك، ولا تدع فينا عاصيا إلا وغفرته وأكرمته بالمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، وأكرمنا برؤية وجه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.